بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. مناسبة هذا الباب لكتاب الصلاة أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وحيث ذكر هذا الباب بعد باب الأذان لأن الأذان يسبق استقبال القبلة من ناحية دخول الوقت. وقوله استقبال استفعال من المقابلة، والقبلة هي الكعبة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة دل عليه كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأدلة الباب رعاكم الله منها حديث عبد الله بن عمر من أدلة ذلك، ونقل الإجماع غير واحد. فرض استقبال القبلة في السنة الثانية من الهجرة، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة وخمسة أشهر أو أربعة أشهر إلى بيت المقدس، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي في الباب قال: وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. ثم ساق رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلنا إن قول الصحابي أن أو عن أو حدثنا أو أخبرنا رسول الله كله بمعنى، كان يسبح، في قوله كان يفيد الدوام غالبا ويفيد الاستحباب، يسبح أي يصلي النافلة في السفر كما عند الإمام البخاري رحمه الله. وسميت النافلة تسبيحا وسبحة من إطلاق البعض وإرادة الكل، كما قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. على ظهر راحلته، على ظهر راحلته أي ناقته، وفي معنى الراحلة الوسائل الحديثة، السيارات والقطارات والطائرات. وهذا من تمام حكمة الله تعالى ورحمته أنه شرع لعباده التطوع بما زاد عن الفرض لسد الخلل في الفريضة، سهل عليهم باب التطوع ترغيبا لهم في فعله، فيصلي إذا كان في سفر على راحلته نافلة. حيث كان وجهه أي حيث كان اتجاه سيره، وهذا في النفل خاصة وفي السفر خاصة كما سيأتي معنا. يومئ برأسه، يومئ أي يشير برأسه صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه لا ينزل من راحلته فيسجد ويركع، وإنما يومئ إيماء أي يشير، فيكون السجود أخفض من الركوع. وقوله يومئ برأسه أي للركوع والسجود. وكان ابن عمر مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والقائل هو نافع وعبد الله بن دينار وسالم بن عبد الله بن عمر، وفائدة هذا القول أن الحكم باق ولم ينسخ، أي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ويفعله أصحابه، وكان ابن عمر يفعله، أي أنه يصلي النافلة في السفر على راحلته، وهذا فيه أن الأصل في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه أنها عامة إلا ما دل الدليل على الخصوص، وفيه اقتداء الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي رواية كان يوتر على بعيره، كان هذا فيه دوامه وفيه استحبابه، فالوتر مستحب في قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، ومن أدلة الجمهور هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته، لو كان واجبا لما جازت الصلاة على الراحلة إلا من ضرورة. قال: وفي رواية كان يوتر على بعيره، وهذا فيه طهارة البعير وطهارة عرقه وجلده، وقلنا بخلاف الفريضة كان لا يصليها على الراحلة لقلتها ولأنها أوكد من النوافل. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر لبيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر. قال: ولمسلم، ظاهر قوله ولمسلم أن هذه الرواية ليست عند البخاري، وليس كذلك، فهذه الرواية عند البخاري ومسلم، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليها، على بعيره وعلى راحلته، المكتوبة المفروضة وهي الصلوات الخمس، وهذا بالإجماع، وستأتي المسائل إن شاء الله تعالى. وللبخاري في صحيحه إلا الفرائض، فالفرض والمكتوب والواجب بمعنى، خلافا للحنفية الذين فرقوا. ثم ساق حديث عبد الله بن عمر الآخر، ووجه ذكره في باب استقبال القبلة لبيان وجوب استقبال القبلة، وإذا خالفها في أثناء الصلاة ماذا يفعل. ولو أن المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث أولا ثم ذكر حديث الصلاة على الراحلة بعده لكان ترتيبا جيدا. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما، هي بين وما، بين ظرف زمان وما زائدة، الناس والمرادها هنا أهل قباء، بقباء أي في مسجد قباء، وهو أي قباء مكان جنوبي المدينة يبعد عنها نحو 3 كيلومترات، في صلاة الصبح، تقدم معنا أنها تسمى صلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة الغداء، وهذا فيه حرص الصحابة على هذه الصلاة قيامهم لها، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس. إذ جاءهم آت، إذ فجائية، جاءهم أتاهم آت، وهو رجل من بني سلمة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. وهذا فيه قبول خبر الواحد الثقة، فما إن سمعوا بذلك إلا وامتثلوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل، قد أنزل الله عليه الليلة قرآنا. وقوله الليلة أي اليوم الذي قبله، وقالوا أو أنه لم يعلم بها إلا في الليل. فقد ذكر العلماء أن الأمر كان بعد صلاة الظهر، قد أنزل عليه أي بعد صلاة الظهر، فصلى الناس العصر والمغرب والعشاء ثم أتاهم في صلاة الصبح. في هذا القاعدة الأصولية المعروفة أن الأحكام لا تلزم الإنسان إلا إذا بلغته، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة الصلاة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وكما تقدم معنا في نصف رجب في السنة الثانية من الهجرة. وفيه أن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يسمى قرآنا، خلافا للأشاعرة بناء على قولهم الفاسد بالكلام النفسي، قالوا القرآن هو ما عند الله والكتاب هو ما عند الخلق. وتعجب ممن يقول إن الأشاعرة من أهل السنة، كيف يكونون من أهل السنة وهم يخالفون السنة؟ وقد أمر، أي أمره الله سبحانه وتعالى وقد أكد ذلك، أن يستقبل القبلة. اللفظ الذي عند الشيخين أن يستقبل الكعبة، صاحب العمدة ساق بهذا اللفظ القبلة، والذي في الصحيحين الكعبة وهو المعتمد، لأن بيت المقدس كان قبلة. فإذا قال لهم القائل أن تستقبلوا القبلة فهم مستقبلوها، بخلاف ما إذا قال لهم أن تستقبلوا الكعبة. فاستقبلوها أو فاستقبلوها ضبطان. فاستقبلوها بكسر الباء أمر لأهل قباء، وبالفتحة إخبار عن فعلهم أنهم استقبلوها، وفي هذا كمال امتثال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فما إن سمعوا أن الله أمر رسوله باستقبال الكعبة إلا واستداروا وهم في الصلاة. وانظر كيفية استدارتهم، الإمام يكون مقدما فصار مؤخرا لأن الناس استقبلوا الكعبة سرعة امتثال. وهذا فيه رد على أهل الكلام الذين يقولون إن خبر الآحاد يفيد الظن. انظر إلى عمل السلف، أتاهم هذا الآتي وأخبرهم وهم في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه أن يستقبل الكعبة فاستقبلوه، فلا التفات إلى ما يقوله هؤلاء. وكانت وجوههم، هذا من قول ابن عمر، أو وجوه أهل قباء إلى الشام حيث بيت المقدس. فاستداروا، وهذا فيه جواز الحركة في مصلحة الصلاة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فاستداروا إلى الكعبة، فصار الإمام مكان المأمومين وبنوا على ما مضى من صلاتهم. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن سيرين، وهو أخو محمد بن سيرين ثقة من الثالثة، قال استقبلنا أنسا، استقبلنا أي خرجنا لمقابلته. أنسا هو أنس بن مالك بن النضر الصحابي الجليل، وهذا فيه استقبال أهل العلم والفضل، وأن ذلك مما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليه. وهذا من أدب الطالب مع شيخه وأدب المضيف مع ضيفه، فلا شك أن خروجه لاستقباله مزيد حفاوة به، ويدخل على قلبه الفرح والسرور. حين قدم من الشام، عند مسلم حين قدم الشام، قال النووي: ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. حين قدم أي حين جاء من الشام. سكن أنس بن مالك رحمه الله تعالى، هذا الصحابي الجليل، البصرة، ولقي من الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم ما لقي، فسافر إلى الشام ليشكوه إلى الوليد بن عبد الملك، ثم رجع إلى البصرة فاستقبله أصحابه وفيهم أنس بن سيرين. قال: فلقيناه، وجدناه حين استقبالنا له بعين التمر، موضع في العراق وسمي بعين التمر لكثرة التمر وجودته فيها، فبلاد العراق معروفة تمرها من أفضل التمر. فرأيته، أبصرته يصلي على حمار، يصلي النافلة، ومنهم من استدل بهذا الإطلاق على جواز ذلك في السفر والحضر، والمراد يصلي النافلة على حمار، حمار له، فهذا جواز ركوب الحمار، وهكذا جواز الصلاة عليه، وفي هذا طهارة جلده وعرقه. ووجهه، وجه أنس، من ذا الجانب، أي من ذا الناحية، يعني عن يسار القبلة، جعل القبلة يمينه، وهذا فيه أنه لا يشترط استقبال القبلة في صلاة النفل على الراحلة. فقلت، والقائل ابن سيرين أنس: رأيتك تصلي، رأيتك أبصرتك تصلي صلاة التطوع لغير القبلة، أي ما هو الدليل؟ وفي هذا طلب الدليل من العالم، وأنه بأدب وحسن خلق. ففرق بين أن تطلب الدليل من العالم بأدب وأن تطلبه بسوء أدب، فالثاني ليس من أخلاق طالب العلم، أو أن يرى ويظن أنه أعلم من شيخه وأنه يستدرك عليه. ولهذا ذكر العلماء آدابا حتى لتنبيه العالم والشيخ، في غاية الأدب باعتبار الأسلوب واختيار الألفاظ. انظر، فقال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، والمعلوم وجوب استقبال القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وفيه أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام حجة، لهذا اقتدى بها الصحابة. وفيه فضيلة لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حيث رعاكم الله اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا فيه حرص السلف على الطاعة والعبادة والتنفل، سيما في السفر، وهذا من رحمة الله سبحانه، تسافر بالطائرة، تسافر بالسيارة، فتصلي ما يسر الله لك أن تصلي، وتدعو الله سبحانه وتعالى، دعاء المسافر مستجاب، والموفق من وفقه الله سبحانه. رأيتك تصلي لغير القبلة، فأجاب. وهكذا هم أهل العلم، متى ما سئلوا عن الدليل أجاب، وانظر بما أجاب، أجاب بالدليل والحجة. هكذا تكون التربية، وهذا هو العلم. فالعلم ربط الطالب بالدليل بكتاب الله وسنة نبيه، لا تربطه بنفسك وشخصك وقولك ما هو الدليل. وكان شيخنا عليه رحمة الله يبين هذا بيانا عمليا وقوليا، أما القولي فكثير، وقد أقام أحد الطلاب أذكر في مسألة تحية المسجد أو غيرها، الشيخ يرى الوجوب والطالب يرى الاستحباب، سواء كان في مسألة تحية المسجد أو غيره، فتناقش مع الشيخ فقال: أفل لمن يقول، أو كلمة نحوها، إن طلاب مقبل يقلدونه. فكان يحث الطلاب على الجد والاجتهاد وأن يأخذوا بالدليل، وكلماته كثيرة: لو كنت مقلدا لقلدت أبا بكر وعمر، ويقول: لا يقلدني إلا ساقط. سبحان الله، تربية، بمعنى خذ كما قال الإمام أحمد من حيث أخذنا، لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكا، ولكن خذ من حيث أخذنا. من أين أخذ الأئمة؟ من الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ فمتى ما جاء الدليل الصحيح الصريح فامتثل. انظر الصحابة، ما إن بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن لاستقبال القبلة إلا واستداروا في صلاتهم، صلاة الصبح، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال: لولا أني رأيت، أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، صلاة النافلة لغير قبلة، ما فعلته. لأن الأصل في العبادات التوقيف، وهذا من أدلته، أدلة هذه القاعدة، لأنها عبادة، والعبادة لابد لها من دليل، من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هناك فوائد أصولية في حديث عبد الله بن عمر أن الخطاب الموجه للنبي موجه لأمته، وفيه أن النسخ خلافا لليهود، وفيه أن النسخ لا يلزم المكلف إلا إذا بلغ إليه، وفيه أن المتواتر قد ينسخ بخبر الآحاد. فوائد كثيرة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. في هذا الباب مسائل نذكر أهمها. المسألة الأولى: استقبال القبلة. علمت أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وأحاديث الباب، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم ابن حزم وابن حجر والنووي وشيخ الإسلام وغير واحد. إذن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، إلا في حالتين: في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، وصلاة المطلوب الخائف. قال شيخ الإسلام: استقبال القبلة وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر. وقال: استقبال القبلة في الصلاة من العلم العام عند كل أحد، وأنه من شرائط صحة الصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الكعبة قبلة الأنبياء جميعا، أن الكعبة قبلة الأنبياء جميعا، وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس من تحريف الكلم عن مواضعه ومن صنيع اليهود وليس من شريعة الله. تقدم معنا متى فرض استقبالها، وقلنا يستثنى من وجوب استقبال القبلة النفل في السفر، العاجز عن استقبال القبلة كالمريض الخائف على نفسه من عدو. وهذه المسائل لها تفاصيلها. بقي: هل يستقبل عين القبلة أو جهتها؟ إذا كان يرى الكعبة فيجب عليه استقبال عين القبلة بالإجماع، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ونقل الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيره. أما من لم يرها ولو كان في مكة، فضلا عن أن يكون في هذه البلدان الأخرى، فيجب عليه الجهة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا هو قول الجمهور، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة استدلالا بالآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولأن استقبال عين القبلة لمن لم يرها لا يتيسر، وبهذا تعلم أن الانحراف اليسير لا يضر، وهذا القول هو الصواب خلافا لما جاء عن الشافعي في رواية عنه أنه يجب عليه أن يتوجه إلى عين القبلة، واستدل بالآية. إذن هذه المسألة، وهناك رعاكم الله فروع نذكرها إن شاء الله تعالى في غير هذا الكتاب، فنحاول أن نذكر أصول المسائل في هذا المتن المختصر، وبعده إذا انتقلنا إلى العمدة الكبرى إن شاء الله تعالى نأخذ أوسع من هذا. ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رعاكم الله في صلاة النافلة، فصلاة النافلة على الراحلة في السفر مشروعة بالإجماع، لكل مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، أن يصلي التطوع على دابته، لحديث عبد الله ابن عمر ولحديث أنس بن مالك وغير ذلك. واختلف أهل العلم في السفر القصير، فجمهورهم على أنه كالأول، أي جواز صلاة النافلة على الراحل يجوز، وقالوا الأدلة عامة ما فرقت بين سفر طويل وقصير، وهذا هو الراجح، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى الذي منع من ذلك ولا دليل له فيما أعلمه. صلاة النافلة على الراحلة في الحضر، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم الجواز، قالوا لأن الأدلة الواردة إنما جاءت في السفر وهي رخصة فلا تتجاوز إلى غيره. القول الثاني ما ذهب إليه أبو يوسف الظاهرية جواز ذلك، قال الصنعاني وهو مروي عن أنس من قوله وفعله، واستدلوا بارك الله فيكم بحديث عبد الله بن عمر هذا أن رسول الله كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، لكن جاءت الرواية أن هذه الصلاة في السفر كما عند الإمام البخاري، والراجح هو مذهب الجمهور، وإن كان القول بالجواز في الحضر له معنى من ناحية ما جاز في صلاة النفل في السفر جاز في الحضر، إذ المعنى واحد من ناحية تسهيل العبادة والجد والاجتهاد فيها، لكن الوقوف على النص أولى وأسلم. قبلة المصلي على الراحلة حيث كان وجهه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وكيفية الركوع والسجود كما جاء في حديث عبد الله بن عمر يومئ برأسه أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه فيومئ إيماء، وجاء في حديث جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، رواه أبو داود والحديث صحيح. قال العلامة ابن عثيمين أن فرض الراكب في الركوع والسجود هو الإيماء، وقال يومئ برأسه لأنه لا يستطيع أن يصلي فيركع ولا يسجد سيما فيما سبق من الرواحل إما حمارا وإما بعير. قال: فهل نجعل هذا الحكم حتى مع القدرة على الركوع والسجود أو نقول حال العجز الظاهر الثاني؟ وهو كما قال رحمه الله: لو أن الإنسان في سفره على باخرة مثلا فيصلي الصلاة بركوعها وسجودها لأنه قادر على ذلك، وإنما رخص الشارع لمن كان على راحلته لصعوبة ذلك وعجزه عنه. قال: الظاهر الثاني أنه حال العجز، وأنه إذا أمكن أن يركع ويسجد وجب عليه أن يركع ويسجد، كما لو كان في سفينة، مع أنه في السفينة قد نقول له لا بد من استقبال القبلة. وهذا يأتي بنا إلى مسألة أخرى، وهي: هل يستقبل القبلة في بدء صلاته النافلة عند تكبيرة الإحرام؟ هل يشترط ذلك؟ هل هو واجب؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم الوجوب، وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا: الأدلة الكثيرة المتكاثرة جاءت بدون تقييد لاستقبال القبلة في صلاة النافلة في بدايتها. وذكر العلامة ابن عثيمين، قال: من الناحية النظرية، أي أي فرق بين الركن الأول والركن الذي يليه؟ بمعنى من شروط الصلاة أن يستقبل القبلة. طيب، أجاز الله جل وعلا وشرع أن يومئ في سجوده وركوعه إيماء، فهو يقول: أي فرق بين ذا وذا؟ أي فرق بين ذا وذا؟ قال: هذا من الناحية النظرية، وكلامه صحيح. الراجح في المسألة هو قول الجمهور. القول الثاني قالوا: لا بد له بادئ ذي بدء أن يوجه راحلته إلى القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث كان وجهه. وهذا القول هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو وجه عند الشافعية. والراجح كما سمعت حديث عبد الله بن عمر حيث كان وجهه. وأما حديث عبد الله بن عمر الذي في الباب تقدم الكلام عليه في مسألة استقبال القبلة، وقلنا إن هذا خاص بالنفل في السفر دون الفرض، فهل يجوز أن يصلي الفرض على راحلته؟ الجواب لا، وهذا بالإجماع، لأن الأدلة الواردة في ذلك إنما هي في صلاة النفل لا الفرض، وفي السفر لا الحضر. بقي: هل هذا الحكم على إطلاقه بمعنى لا يجوز مطلقا؟ نقول: لا يجوز إلا للضرورة. ما هي الضرورة؟ كما ذكر أهل العلم: الخائف، رجل يعني يتبعه عدو، فإذا توقف وصلى الفريضة أدركه العدو يدركه فيقتله، فهنا يجوز له أن يصلي الفريضة على راحلته لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.